إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، فإن للأخلاق منزلة عالية ومكانة سامية، وقد وصف الله سبحانه وتعالى وامتدح نبيه محمدًا عليه الصلاة والسلام بكمال الأخلاق، فقال جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم، وأمر الناس بالتأسي به عليه الصلاة والسلام في جميع شؤونه صلى الله عليه وسلم، إلا ما جاء أنه من خصائصه، والأصل هو التأسي به. فقال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالعباد مأمورون بالتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام في الأخلاق وغير ذلك، وقد وصف عليه الصلاة والسلام من كل شيء بكماله. وقد قال حسان: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. فرسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع فيه من مكارم الأخلاق ما تفرق في غيره، فاسأل عما شئت من الصفات الحميدة الكريمة، سواء كان تسأل عن الزهد أو الكرم أو البذل أو الشجاعة أو الزهد أو التواضع أو غير ذلك من صفات الكريمة والأخلاق الحميدة، فهي في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وكما قيل: كل الصيد في جوف الفراء، وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد. فقد جمع صفات العالم أو العالم فقد جمع صفات العالم ربنا سبحانه وتعالى في نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فجمع له من الزهد ما جمع، وجمع له من الكرم ما جمع، ومن التواضع ومن الشجاعة وغير ذلك من الأخلاق الكريمة الجميلة الحميدة. وفضل الله يؤتيه من يشاء، فينبغي لأهل الإسلام أن يتأسوا به، وأن يحرصوا على الأخلاق الكريمة، وعلى جمع ما تيسر لهم من هذه المناقب الطيبة المباركة التي يمتدح ربنا سبحانه وتعالى ذويها، فيحرصوا على الكرم والزهد والأمانة والشجاعة وغير ذلك من الأخلاق العامة، ويحرصوا على خلق جميل يكون الكلام عليه في هذا المقام، خلق الأدب. يا عباد الله، وقبل ذكر أنواعه وأقسامه نذكر ما ذكر العلماء من معنى الأدب وحد الأدب وتعريف الأدب. فقال الحافظ رحمه الله تعالى: هو استعمال ما يحمد قولا أو فعلا. وقال ابن القيم رحمه الله: هو استعمال الخلق الجميل واستخراج ما في النفس من الكمال. وقال بعضهم: هو الوقوف مع المستحسنات، أو هو الوقوف مع الأمور المستحسنة. فهذه حقيقة الأدب معشر المسلمين، استعمال ما يحمد قولا أو فعلا، أو استعمال الأخلاق الحميدة واستخراج ما في النفس من الكمال. وأما أنواعه فذكر العلماء أن له ثلاثة أنواع: أدب مع الله وهو أكملها، وأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدب مع الخلق. وأجل هذه الأنواع هو الأدب مع الله جل وعلا، فينبغي للإنسان وللعبد المؤمن أن يتأدب مع ربه جل وعلا، ويستعمل الأخلاق الحميدة الكريمة مع الله، فهو أولى جل وعلا بالجميل من غيره، وأولى بالأدب من غيره، لما له عليك من المنة، ولما له عليك من الإيجاد من العدم، وغير ذلك من المنن التي امتن الله جل وعلا بها عليك. فالحديث عن الأدب له شجون يا عباد الله، وينشرح به الصدور وتهذب به النفوس. نعم معشر المسلمين، فتحقيق الأدب مع الله جل وعلا مطلب شرعي، أراد الله من العباد أن يتأدبوا معه. وقد حقق هذا الأدب وكمال هذا الأدب مع الله سبحانه وتعالى ذروة الخلق أنبياؤه ورسله عليهم الصلاة والسلام، فقد تأدبوا مع ربهم في كل ما أراد الله جل وعلا التأدب معه فيه. ومن أعظم ما تأدبوا به مع ربهم سبحانه وتعالى إقامة عبادته وإقامة توحيده والدعوة إلى توحيد الله جل وعلا ونصح العباد بذلك، فإنهم تأدبوا معه ودعوا ربهم جل وعلا أن يوفر هذا الأدب فيهم وأن يحقق لهم هذا الأدب فيهم. فدعوا الله لأنفسهم بهذا الأدب، ودعوا لأنبيائهم أو دعوا لأولادهم عليهم الصلاة والسلام. فهذا نوح صلى الله عليه وسلم يدعو ربه لنفسه ولأولاده بالتأدب بهذا الأدب الجميل، تحقيق توحيد الله واجتناب الشرك والتنديد: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ثم ذكر العلة في دعائه لربه أن يجنبه عبادة الأصنام وعبادة غيره: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فنعم عباد الله، فنوح عليه الصلاة والسلام دعا ربه بهذا الأدب، وأن الله سبحانه وتعالى يحقق له في نفسه في أولاده هذا الأدب. وهكذا نبي الله يعقوب عند احتضاره ودنو رحيله من أبنائه ومفارقة الأبناء جمع الأبناء وسألهم سؤالاً هل يسأل عنه الآباء وهل يتفطن له كثير من الآباء أنهم يدعون أبناءهم أن يتأدبوا مع الله جل وعلا بتحقيق توحيده جل وعلا واجتناب الشرك به. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فهذه دعوة الأنبياء معشر المسلمين، وهذا خلق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الأدب مع الله في عبادته، تحقيق التوحيد واجتناب الشرك والتنديد. فتأدبوا بهذا الأدب وأدبوا أبناءهم ودعوا أبناءهم لهذا الأدب، وهكذا دعوا أقوامهم ودعوا من أرسلوا إليهم بأن يتأدبوا مع الله جل وعلا بتوحيده وإقامة توحيده. فالله جل وعلا يخبر عن أنبيائه أنهم قاطبة يقولون يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، تأدبوا مع الله يا قوم بعبادته سبحانه وتعالى وترك الشرك به جل وعلا. من نوح ومن لدن نوح إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وهم جميعا يدعون الناس إلى الأدب مع الله وإلى تحقيق الأدب مع الله جل وعلا بتحقيق عبادته. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه كلمتهم التي اجتمعت عليها شرائعهم، أنهم يدعون الناس أجمعين لعبادة رب العالمين سبحانه وتعالى. وهكذا نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام لما كفر قومه بالله جل وعلا وزعموا فيه الإلهية وأنه إله، نهاهم عن ذلك وأمرهم بعبادة الله جل وعلا وحده. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذه دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، تحقيق الأدب مع الله جل وعلا في عبادته، فلا تنديد ولا شرك بالله سبحانه وتعالى بل إخلاص وتوحيد. نعم معشر المسلمين، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نعم معشر المسلمين، هكذا يأمر الأنبياء من تقدم ومن تأخر بعبادة الله سبحانه وتعالى وحده. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من قبله ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. هذه دعوة أنبياء الله لأقوامهم ومن أرسلوا فيهم أن يتأدبوا يا عباد الله مع ربهم سبحانه وتعالى، فلا نذر إلا لله ولا ذبح إلا لله سبحانه وتعالى، ولا دعاء إلا لربنا جل وعلا، ولا غير ذلك من أفعال العباد التي لا يجوز صرفها لغيره سبحانه وتعالى. نعم معشر المسلمين، فإن أناسا يدعون الناس إلى سوء الأدب مع الله جل وعلا من النذر لغيره، ومن الذبح لغيره، ومن الدعاء لغيره، وغير ذلك مما تعلمون. نعم معشر المسلمين، فهذا قمة سوء الأدب مع الله جل وعلا، أن يصرف خالص حقه لغيره سبحانه. وقد ضرب لنا رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام مثلا في ذلك عن الأنبياء، عن نبي الله يحيى بن زكريا عليه الصلاة والسلام، فقال: إن الله بعث يحيى بن زكريا بسبع كلمات أو بخمس كلمات أن يعمل بهن، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. فأوحى الله إلى يحيى بن زكريا هذه الخمس الكلمات العظيمات، ونأخذ الشاهد منها: أن يعمل بها، ويأمر قومه بني إسرائيل أن يعملوا بهن. فكأنه استبطأ فلم يبلغ هذه الكلمات، تأخر. فأوحى الله إلى عيسى بن مريم إما أن يعمل بهن ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، أو تعمل أنت بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. فجاء عيسى إلى يحيى بن زكريا فقال: إن الله أوحى إليك بسبع أو بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تبلغ وإما أن أبلغ أنا. فقال: يا روح الله، إني أخاف إن سبقتني أن أعذب أو أن يخسف بي. فجمع بني إسرائيل في بيت المقدس وكثروا حتى غص بهم المسجد، وقعدوا على الشرفات يستمعون لنبيهم يحيى بن زكريا عليه الصلاة والسلام، فوعظهم. وكان مما ذكر من الخمس الكلمات التي أمر بتبليغها والعمل بها، وأيضا أمر بأن يعمل بها بنو إسرائيل، فقال: إن الله أوحى إلي بخمس كلمات أن أعمل بهن وتعمل بهن. أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل من يعبد غير الله كمثل رجل، أو إن مثل من يشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق وأسكنه دارا فقال: اعمل وأدي إلي. فذهب ذلك العبد يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يحب أن يكون عبده كذلك؟ يا عباد الله، عبد يشتريه هذا المسكين السيد من خالص ماله من الورق أو الورق ومن الذهب، ويسكنه دارا ويقول له: اعمل وأدي إلي، فيعمل ذلك العبد ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يحب أن يكون عبده كذلك؟ فقال: إن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. والشاهد: ما سمعت يا عبد الله أيكم يحب أن يكون عبده يذهب يعمل ويؤدي لغير سيده؟ ولله المثل الأعلى، فالله أوجدك، الله خلقك، الله أمدك، الله رزقك سبحانه وتعالى، وأنت تعبد غير الله، تدعو غير الله، وتنذر لغير الله، وتذبح لغير الله. ما أقبح أدبك وما أسوأ أدبك مع الله جل وعلا. فالله أمر العباد أجمعين بعبادته سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا أكمل ما ينبغي للعباد أن يحققوه من الأدب مع ربهم سبحانه وتعالى: توحيده، إقامة عبادته عباد الله. ومن الأدب الذي يجب على العباد أن يتأدبوا به مع ربهم سبحانه وتعالى انتقاء الألفاظ واختيار الألفاظ التي ينبغي أن يتأدبوا بها مع الله سبحانه وتعالى. وهذا حققه أيضاً وحقق كماله أنبياء الله وحقق كماله أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. فهذا عيسى عليه الصلاة والسلام لما قال له ربه سبحانه وتعالى: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ ماذا قال عيسى عليه الصلاة والسلام؟ هل قال: ما قلت هذا، ما أمرت أحدا بهذا؟ قال متأدبا مع الله سبحانه وتعالى: سبحانك ما كان لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. هكذا يتأدب ولم يقل ما قلت يا رب وما أمرت. هذا ما فيه مانع إن كان بأدب مع الله جل وعلا، ولكن انتقاء الألفاظ واصطفاء الألفاظ واختيار اللفظ الأحسن هو أكمل ما يكون من الأدب مع الله جل وعلا. فعيسى يقول عليه الصلاة والسلام: إن كنت قلته فقد علمته، إن كنت أنا قلت هذا فأنت علام الغيوب، تعلم يا رب ما أقول وتعلم ما أخفي في نفسي، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، هذا الذي قلت لهم، ما أمرت أحدا من الناس أبدا، وليس لي أن أقول بهذا، وليس لي أن أمر الناس بهذا، أن يعبدوني من دونك أو يعبدوا أمي من دونك، هذا هو الكفر المحض يا عباد الله. فانتقاء الألفاظ والأدب مع الله سبحانه وتعالى في الألفاظ مقصود شرعا. وهكذا نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام يضرب لنا نموذجا من الأدب اللفظي مع ربه سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا عنه: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. انظروا إلى الأدب يا عباد الله مع الله سبحانه وتعالى. فلما جاء إلى الخلق وجاء أيضا كذلك للإطعام وجاء أيضا إلى الشفاء نسبه إلى الله سبحانه وتعالى: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. فلما كان المرض نسبه إلى نفسه ولم يقل والذي يمرضني فهو يشفيني، مع أن عباد الله كل شيء بقدر ولا يكون في كونه سبحانه وتعالى إلا بتقديره وإرادته ومشيئته، فلا يحصل شيء في الكون إلا بتقدير الله جل وعلا وإرادته. ولكن لما كان في المرض ما فيه قال: وإذا مرضت، نسب المرض إلى نفسه يا عباد الله، ونسب الخلق إلى الله، ونسب الإطعام إلى الله، ونسب الشفاء إلى الله، ونسب المرض إلى نفسه، وإذا مرضت فهو يشفين. هذا من الأدب مع الله سبحانه وتعالى انتقاء الألفاظ واختيار الألفاظ. وانظر من تخاطب، وانظر من تكلم. فينبغي لنا يا عباد الله أن نتأدب مع الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الجن الذين أسلموا لهم أدب جم مع ربهم في اللفظ، أدب لفظي يدل على كمال أدبهم ويدل على حسن صنيعهم. قال الله عنهم سبحانه وتعالى: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فانظروا معشر المسلمين لما جاءوا إلى الشر غيروا صيغته فقالوا: وأنا لا ندري أشر أريد، ولما جاءوا إلى الخير نسبوه إلى الله، أم أراد بهم ربهم رشدا، ولم يقولوا أشر أراد ربهم بهم أم أراد بهم ربهم رشدا، وإنما غيروا صيغة الفعل يا عباد الله تحقيقا للأدب مع الله سبحانه وتعالى. أشر أريد بمن في الأرض، تأدبوا مع ربكم. فوالله إن من أقبح الأدب، بل أقبح الأدب، وليس من الأدب، أعني ليس من الأدب، إن من أقبح الأخلاق وسوء الأخلاق مع الله أن تسمع من يسب الله سبحانه وتعالى. من يسب الله، أي أدب معك يا عبد الله؟ أنت مجرم من المجرمين، وقليل أدب مع رب العالمين أنك تسب الله. هذا من الأدب يا عباد الله، أن نسمع أبناءنا يسبون الله سبحانه وتعالى، ويتجرؤون على خالقهم، ويتجرؤون على من أوجدهم من العدم وأمدهم ورزقهم، هذا أدب مع الله جل وعلا. فأنبياء الله وصالح الجن وصالح العباد ينتقون الألفاظ الحسنة مع أن غيرها جائز، ولكن انظروا يا عباد الله كيف يتأدبون مع ربهم جل وعلا، وبعض شبابنا قليل الأدب مع الله جل وعلا، فتجده أول ما يفتح أو أول ما يسب إذا غضبه أحد يسب الله سبحانه وتعالى. فما أسوأ أدبك وما أقل أدبك مع الله سبحانه وتعالى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معشر المسلمين، هذا الخضر عليه السلام وهو نبي من أنبياء الله صلوات ربي وسلامه عليه سلامه عليه، انظروا إلى أدبه أيضا مع ربه جل وعلا. لما جاء إلى السفينة قال: فأردت أن أعيبها. ولما جاء إلى الجدار فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربي. فلما كان الأمر فيه عيب قال: فأردت أن أعيبها، نسب ذلك إلى نفسه. ولما كان الأمر على خلاف ذلك قال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. هكذا الأدب يا عباد الله مع الله جل وعلا في انتقاء أجمل وأحسن وأخير وأفضل الألفاظ مع المولى الكريم سبحانه وتعالى. فليس من الأدب والله دعاء غير الله والشرك بالله سبحانه وتعالى وسب رب العالمين وغير ذلك من قبائح ورذائل الأخلاق التي يتخلق بها بعض الناس. ومن الأدب مع ربكم سبحانه وتعالى التحاكم إليه والعمل بكتابه جل وعلا، والأخذ بهذا الكتاب العزيز، وإقامة ما أراد الله سبحانه وتعالى إقامته من هذا الكتاب. فإن هذا من كمال الأدب، أننا إذا تحاكمنا إلى كتاب الله، وإذا تنازعنا رجعنا في فض النزاع والخصومة إلى الله جل وعلا. وهكذا غير ذلك من الأمور التي أشار إليها ربنا إلى العباد في الرجوع إلى كتابه عندها. قال الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقال سبحانه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن يعص الله بترك الأدب معه وعدم التحاكم إلى كتابه سبحانه وتعالى فقد ضل ضلالا مبينا. فعظموا هذا الكتاب يا عباد الله، واعتنوا بتلاوته وبحفظه وما تيسر من ذلك، وبالرجوع إليه والتحاكم إليه، فإن هذا من كمال الأدب الذي يسعى الصالحون في تحقيقه، وينبغي للمؤمنين أن يسعوا في تحقيقه. فلا ينبغي هجر الكتاب يا عباد الله، هجر تلاوة وهجر عمل وهجر تحاكم وغير ذلك من الأمور. فالله يذكر عن رسوله أنه يشكو هؤلاء الذين لم يتأدبوا مع كتابه، وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هكذا يشكو معشر المسلمين هذا النبي الكريم قومه ورعيته، إذ لم يقيموا كتاب الله فهجروا كتابه سبحانه وتعالى ولم يرجعوا إليه ويعملوا به. فهذا من سوء الأدب أننا لا نفتح الكتاب إلا في رمضان، هذا هجر ونوع من الهجر يا عباد الله. وهكذا ندعى إلى التحاكم إلى كتاب الله فنعرض، هذا أيما هجر وأيما سوء أدب مع كلام الله سبحانه وتعالى ومع كتابه. ومن الأدب مع ربنا جل وعلا حسن الظن به، فينبغي للعبد أن يحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى ولا يسيء الظنون بالله سبحانه. يقول جابر رضي الله تعالى عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بثلاث ليال يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. فربنا كريم، فلا تغنط يا عبد الله، فأحسن الظن بالله، فإن حصل شيء من الخطل وشيء من الذنوب فالله يقبل التوبة سبحانه وتعالى ويفرح بتوبة التائبين، فيرجع العبد إلى الله سبحانه وتعالى عن قريب والله يتوب عليه جل وعلا. نعم معشر المسلمين، تحسن الظن بالرزق، في الرزق بالله جل وعلا، إياك والضجر، إيش هذا وإيش حصل وإيش كذا، الدنيا بخير الحمد لله، لا زالت روحك بجسدك ولا زالت عافيتك موجودة، فأنت على خير يا عبد الله، على خير والله. مهما كنت أيها المؤمن من التعب في هذه الحياة الدنيا ومن قلة اليد فأنت مسلم، احمد الله سبحانه وتعالى أن جعلك مسلما، أن جعلك مؤمنا به، أن جعلك موحدا، غيرك يهودي نصراني بوذي اشتراكي علماني رافضي خبيث وأنت مسلم ولله الحمد، تعبد الله تصلي صلواتك الخمس وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام عند الاستطاعة فأنت على خير، وإن قلت اليد وإن قلت الأرزاق فنحن والله في عافية ونحن في خير، وإن فتح على أعدائنا في الرزق ما فتح فهم مستدرجون. يا عباد الله ليسوا محبوبين عند الله سبحانه وتعالى بل هم مستدرجون. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى. رزقه الله الإيمان، رزقه الله الخير العظيم الذي تنشرح له الصدور. نعم معشر المسلمين، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. هكذا يقول الله، الله يقول لنبيه: معك السبع المثاني يا محمد، معك القرآن العظيم، لا تمد عينيك إلى هذه الدنيا، الدنيا زائلة، الدنيا ذاهبة يا عباد الله. فليس والله من الأدب مع الله سبحانه أن الإنسان يقبل عليها ويترك عبادة ربه جل وعلا. فحسن الظن بالله سبحانه وتعالى أمر مقصود، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء، أنا عند ظن عبدي بي فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. هكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى. فسوء الظن يا عباد الله ردى، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، وذلكم ظنكم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فسوء الظن بالله ردى، سوء الظن بالله مهلكة. معشر المسلمين احسنوا الظنون بربكم في أرزاقكم وفي معائشكم وفي غير ذلك من شؤون حياتكم سلوا الظن بالمولى سبحانه وتعالى، فسوء الظن ردى يرضى به العبد. نعم معشر المسلمين، وهكذا عباد الله من الأدب مع ربنا جل وعلا الاستعانة به والاستغاثة به، وهكذا غير ذلك من الأمور. فإن النبي يقول ابن عباس: إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله. فإذا استعنتم يا عباد الله استعينوا بربكم، وإذا سألتم سألتم الله جل وعلا. فهذا من حسن الأدب مع الله، أننا نستعين بربنا في شؤوننا، وأننا نستعين بربنا في أرزاقنا وفي العطايا، فنسأل الله جل نسأل ربنا جل وعلا، وهكذا نستعين به سبحانه وتعالى. فإن من لم يستعن بالله ولم يسأل الله يغضب الله سبحانه وتعالى، يغضب الله عليه، كما جاء في الحديث حديث أبي هريرة يحسنه بعض أهل العلم ومنهم العلامة الألباني رحمه الله: إن الله يغضب إذا لم يسأل العبد ربه. معنى الحديث: الله يغضب على من لم يسأله، فاسألوه وقد قال وعد وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، ومن لم يسأل الله يغضب عليه، الله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب، الإنسان إذا سألته المرة والمرة والمرة يغضب عليه، ويحصل في وجهه من التغير ما يحصل، وربما لا يرفع لك سماعة ولا يتهاتف معك لأنك أكثرت من السؤال عليه. والله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب، فاسألوا ربكم الذي بيده خزائن كل شيء، والذي بيده الذي يده سحاء الليل والنهار لا يغيضها نفقة لا تنقصها نفقة. يا عباد الله، فكونوا على ظن حسن وعلى ارتباط متين برب العالمين سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.